نبدأ إن شاء الله. أنت هتعرف هنبدأ من وين؟ إلى المغني. ماشي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أمين.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. فصل: ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات. فصلى عمر رضي الله عنه على عبقري، وابن عباس على تنفصة، وزيد بن ثابت وجابر رضي الله عنهم على حصير، وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج، وهو قول عوام أهل العلم، إلا ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان، واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ونحوه. قال مالك: إلا أنه قال في بساط الصوف والشعر إذا كان سجوده على الأرض لم أرى بالقيام عليه بأسا. والصحيح أنه لا بأس بالصلاة على شيء من ذلك، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير في بيت عتبان بن مالك وأنس. قال متفق عليهم.
في بيت أنس.
في بيت عتبان بن مالك وأنس.
وأنس.
قال متفق عليهم.
هو الحق أن نقول يعني الأصل في هذا الباب والتأصيل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير لما قال أنس: فذهبت فعمدت إلى حصير قد اسود من طول لبس فرششته بالماء، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: وصفت أنا واليتيم خلفه، وصفت العجوز خلفنا. والنبي كان يصلى على الخمرة أيضا، قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها: نوريني الخمرة. فلا بأس بالصلاة على الصوف والحصير والشعر والوبر وهذه الفرش، لكن وجب علينا أن نقول أن الفرش في عصرنا هذه فرش كأنها تلهي المصلي، فرش فيها ما فيها من التصوير أو الرسومات أو بعض الكلمات تكتب فيها، فهذه يعني يكره الصلاة عليها لأنها تلهي عن الصلاة، كما في القرام وكما أيضا في الجبة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت الحجة في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى النبي على الحصير وصلى على الخمرة، ولا فرق بين الحصير وبين البسط والصوف والشعر. وأما جابر يقدم النبات على مكان الحيوان، هذا من جابر خاصة، يعني المسألة ليست على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو على قول النبي، هي من جابر رضي الله عنه وارضاه، والحج عليه كل ما مضى ممن نقل عنه عمر وابن عباس وعلي وأيضا ابن مسعود وأنس. نعم.
قال: وروى عنه المغيرة بن شعبة أنه كان يصلي على الحصير والفروة، يعني روى عنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني
أو الصحيح
يعني روى المغيرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم، أو إذا ألصقناها بالمغيرة قل وروي عن المغيرة أنه كان يصلي، مش عنه بقى، عن المغيرة، على الحصير والفر المطبوع. نعم، لكن هي عن النبي.
وروى عنه صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان يصلي على الحصير والفر المطبوع. وفيما رواه ابن ماجه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ملتفا بكساء يضع يده عليه إذا سجد، ولأن ما لم تكره الصلاة فيه لم تكره الصلاة عليه كالكتان والخوص، وتصح الصلاة على ظهر الحيوان إذا أمكنه استيفاء الأركان عليه والنافلة في السفر، وإن كان الحيوان نجسا وعليه بساط طاهر صحت الصلاة عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار وفعله أنس. قال: وتصح الصلاة على العجلة وهي خشب على بكرات إذا أمكنه ذلك، لأنها محل تستقر عليه أعضاؤه فهي كغيرها.
هنا في الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على بعض الثوب، هذا فيه دلالة على أنهم كانوا يتقون الحر بذلك، وهذه مسألة فقهية مختلف فيها على أساس أنه يسجد على ما هو متصل أو ما هو منفصل. وقوله بأنه صلى أيضا على الكتان والخوص الأصل فيه الصحة، قال وتصح الصلاة على ظهر الحيوان. هنا الكلام على ظهر الحيوان إذا كان الحيوان يعني نجس أو طاهر. مثل لذلك أن النبي صلى على حمار إن كان يعني عليه بسط طاهر. أنا أقول حتى ولو لم يكن ونجسة الحيوان كالحمار مثلا عرق ليس بنجس لأنه يبعد ألا يمسه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق أن الحيوان يعني إن كان نجس النجاسة ذاتية كالكلب وغيره هو الذي يمكن أن يقال فيه أن مسيسه يؤثر في ذلك بالنجاسة. أما إن كان النجاسة فيه عندما يكون ميتا أو هو نجس ولكن لم يرد النجاسة من أثره كعرقه وغيره لأن النبي ركب الحمار أكثر من مرة كعرقه وغيره فيصح الصلاة عليه حتى ولو كان لأنه الأصل هنا سيكون مثل اللبن الذي تكلمنا عنه اللي هو ظاهره طاهر وباطنه نجس فهو إذا صلى عليه والكساء عليه أو غير الكساء عليه لأنه عرق الحمار ليس نجسا ليس نجسا فتكون على مثل الحجارة السرناجة التي تكون النار قطعت جزئيات النجاسة فيها فهي في الباطن وفي الظاهر أنها على الطهارة فيصح الصلاة عليه وصلى أيضا أنس على حمار. والخشب على بكرات هو ما أتى بها من أجل النجاسة أو الطهارة ده أتى بها على أنه يصح أن يصلي على مثل هذا كما يصح الصلاة على الفرش إذا كان في النافلة فهي تمشي كعجلات تمشي وهو يصلي على الخشب يصح ذلك ما دام المحل مستقرا ويستطيع هو ان يصلي وان يومئ وهو عليها. نعم
سيدنا رفع الله قدرك في مسالتين.
نعم
المساله الاولى معنى اذا امكنه استيفاء الاركان يعني على ظهر عزك الله الحيوان الطاهر يعني ازاي هيصلي الفرض لان استيفاء الاركان يعني هذا لا يكون الا في الفرض يعني لا يشترط الا في الفرض فكيف يعني هيبقى واقف عليه ظهر يعني ولا جلوس
ولما يقول وتصح الصلاة على ظهر الحيوان إذا أمكن استفاء الأركان عليه تفضلوا خلي بالك أنس إذا أمكنه الاستفاء الأركان عليه هنا الكلام إما أن يكون استفاء الأركان يعني الغالب غالبها وهذا ما يكون يعني ممكن يكون على 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 الفيل والهودج فيه لكن هو بفضل من ربنا ونعمة قد يجعلنا نحن نقول أن هذا الكلام يصح تصوره في عصرنا لا في عصرهم فالطائرة والقطار والباص وغير ذلك يكون مستقبلا للقبلة يستطيع أن يستقبل القبلة ويقوم ويركع ويرفع ويسجد فكالسفينة كالطائرة كالقطار فهذا صح تصوره. أما بالنسبة لأزهار الحيوان هي مسألة افتراضية بيقول وزهر الحيوان يصح الصلاة عليه إن استطاع أن يتوفى استفاء الأركان وهذا غير وارد ما يستطيع يركع ويسجد ولن يستقر ده هو تكلم على خشب البكرات وهذا خشب عريض قال لو استقر قال لأنها محل يستقر عليه أعضاء قال إذا أمكنه ذلك لأنها محل تستقر عليه أعضاء الحيوان لا يمكن استقرار الأعضاء على الحيوان فهي مسألة فرضية فقهية تنفعنا نحن فيما نحن فيه الآن لكن هو علقه قال وتصح على ظهر الحيوان إذا أمكنه استفاء الأركان وطبعا هذا كلام في الحضر لأنه غاير بينه وبين السفر عندما قال والنافلة في السفر وأن كان الحيوان نجسا أو عليه بساط طاهر صحت الصلاة عليه طبعا صحت الصلاة عليه لأن في النافلة حيثما توجهت يصلي وهو يومئ طيب إن شاء الله
السؤال الثاني أتى في داخل إجابة حضرتك ربنا يرفع قدرك اللي هو العجل اللي هي خشب على البكرات صورتوها العربية التي يجرها عزك الله الحمار أو الحصان كده فلان يصلي في الحضر وهو قائم عليها مستقبل القبلة حتى لو كانت تسير تجاه القبلة، صحيح؟
لو ايش؟ معلش تفضل.
قال وصح الصلاة على العجلة وهي خشب على بكرات.
ماشي.
يعني عزك الله تصورتها ان هي عربية عزك الله جراح حمار او حصان يعني، وهي تسير في اتجاه القبلة وهو في الحضر قائم.
نعم.
يصلي ويفعل القيام.
نعم هذا هو التصور الصحيح. وهذه تدل ب يعني استغربت جدا بعض طلبة العلم كان يتعجب مني وانا اجلس في السياره واصلي السنه وهي كانت متجهه للقبله. قلت له ما بك؟ الاتجاه للقبله والسياره للقبله وانا الان جالس، لي ان اصلي جالسا حتى لو لم يكن على السياره. صلي صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم وصلاه المضجع على النصف من صلاه القاعد. فاذا كان يصح بالقيام والرفع والركوع والسجود ويكون مستقبلا القبلة في هذا الباب، وأنه يستقر كالسفينة التي تنقر في البحر وهو مستقر له أن يصلي، فمن باب أولى أن يصلي على السيارة النافلة وهو متجه إلى القبلة. تفضل.
قال الإمام رحمه الله مسألة. قال وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد. قال قد ذكرنا أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، ولا فرق بين كثيرها وقليلها إلا فيما نذكره بعد إن شاء الله. قال تعالى وممن قال لا إن شاء الله تعالى وممن قال لا يعفى عن يسير البول مثل رؤوس الإبر أو الإبر مالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو ثور رحمهم الله. وقال أبو حنيفة يعفى عن يسير جميع النجاسات لأنه يتحرى فيها بالمسح في محل الاستنجاء، ولو لم يعف عنها لم يكفي فيها المسح كالكثير، ولأنه يشق التحرز منه فعفي عنه كالدم. قال ابن قدامة ولنا عموم قوله تعالى وثيابك فطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولأنها نجاسة لا تشق إزالتها فوجبت إزالتها كالكثير. وأما الدم فإنه يشق التحرز منه، فإن الإنسان لا يكاد يخلو من بثرة أو حكة أو دم، ويخرج من أنفه وفمه وغيرهما، فيشق التحرز من يسيره أكثر من كثيره.
طيب.
ولهذا فرق في الوضوء بين قليله وكثيره.
أولا عندنا مسائل هنا، المسألة الأولى في هذا الباب خلاف الجمهور مع أبي حنيفة في مسألة النجاسة اليسيرة هل يعفى عنها أم لا، وإن كانت القاعدة العامة أن اليسير يعفى عنه، لكن هنا لابد أن نفهم أن اليسير الذي يعفى عنه هذا الذي يشق الاحتراز منه، هذا الذي يشق الاحتراز منه ويشق أيضا نزعه. فبالنسبة للطهارة شرط في صحة الصلاة لقول الله تعالى وثيابك فطهر، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على الثوب عندما بلى الطفل على الثوب وقال للمرأة حطيه ثم اغسليه ثم انضحيه ثم صلي فيه. فهنا قال علماؤنا لا فرق بين قليل وكثير في النجاسة، فإنه لا يعفى عنه كيسير البول فإنه لا يعفى عنه، وذلك لأنه لا يشق الاحتراز منه وأيضا لا يشق إزاحته وغسله، فإذا كان كذلك فإنه لا يعفى عنه. أما الإمام أبو حنيفة فله وجهة أخرى وقال هو يعفى عنه، ويستدل على ذلك بأنه يتحرى فيها بالمسح في محل الاستنجاء، لأنه بيقول كانوا يستخدمون الحجارة، الجميع ما كانوا يستخدمون الماء، كانوا يستخدمون الحجارة، وهذه معناها أنها إزالة العين دون 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 الأثر. قالوا وهذه فيها دلالة على أنه معفو عنه، هذه فيها دلالة على أنه معفو عنه، لأنه يعني لأنه استخدام الحجارة لا يمكن أن يزيل الأثر والعين، يزيل العين ولا يزيل
الأثر.
ولا يزيل الأثر. وقالوا أيضا لو لم يعفى عنها لم يكفي فيها المسح كالكثير، ولأنه شق التحرز منه فعفي عنه كالدم. القذف بالدم ليس بصحيح، القذف بالدم ليس بصحيح، والدم أيضا في هناك كثير مما يعني من الأدلة التي جاءت بصلاة المسلمين في جراحاتهم وأيضا صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلاة عباد بن بشر مع عمار بن ياسر كلها دلالة أنه صلى والدماء كثيرة في المحل. هذا الذي حدا ببعضهم أن يقول أن الدم طاهر ليس بنجس، وأشار لذلك الحسن البصري، وأيضا كأنه التفات من الإمام البخاري للمعنى في هذا الباب أنهم ما زالوا يصلون في جراحته. لكن نحن نقول كلام أبي حنيفة كلام قوي، كلام قوي جدا، وهو بيقول بالفعل أن استخدام الحجارة في الاستنجاء الاستطابة بالحجارة هي إزالة عين وليست إزالة أثر، والأثر قد هنا يعفى عنه، الأثر هنا يعفى عنه، وتصح الصلاة لمن استنجى بالحجارة في هذا الباب. فقالوا إذن اليسير معفو عنه، ولأنه يشق التحرز عنه فعفي عنه. ثم قال عفي عنه كالدم، لأنه كأنه قال والمتفق عليه أن الدماء إذا كانت في الثوب فإنها يعفى عنها. طبعا قصة عمر مشهورة جدا في هذا الباب، فلذلك قال فهو يعفى عنه كالدم. قيل الدم فارق، الحق هنا الحق مع الفارق، الحق مع الفارق، لأن الدم كثير، ولأن الدم يعني مع التنوع والكثرة يعني يشق الاحتراز عنه، يشق الاحتراز عنه، وأما البول فلا يشق الاحتراز عنه. وأما القول بمسألة أن المسح والاستطابة فيعفى فيها، سيبقى فيها اليسير لأن الأثر يبقى فيعفى عنه، المسألة حقا قوية، وأن الاستطابة بالأحجار تزيل العين فقط، لا تزيل الأثر. لكن قد نقول إنه غير منتقل، الأثر غير منتقل، فلذلك يمكن أن نقول يعني يمكن أن نقول بأنها محتملة، والاحتمال صراحة وارد جدا أنها محتملة، أو نقول لم تدخل عن المحل، فلذلك يعني لا تدخل في الباب، يعني لا تكون في مسألة المعفو عنه، ولأن النبي لم يعفو عن اليسير عندما قال تنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه. فلو كان لو كان الأمر في أن اليسير يعفى عنه ما قال تنزه من البول، ما قال، ولأنه معلوم أنه يعني عدم التنزه من البول يكون فيه اليسير جدا على 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 الموضع. فلما قال تنزه من البول فإن عمت عذاب القبر منه دل ذلك على أن حتى اليسير، نعم حتى اليسير فإنه لا يعفى عنه. وتجديد النبي في ذلك وقوله إن عمت عذاب القبر منه فيه دلالة على أنه لا يعفى عنه. ولذلك النبي لما قال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. وكلام أبي حنيفة مع قوته لكنه محتمل، وهذا الحديث محكم، والمحكم يقدم على المحتمل. ولأنها نجاسة لا تشق إزالتها فواجبت إزالتها. نعم.
لو إيش؟ ألا يقال البول اسم جنس محلل الألف واللام تعم قليله وكثيره، ويستثنى اليسير جدا بدلالة الأمر بالمسح؟
ما قلنا هذا اليسير هو لم يتحول عن الموضع، والأمر محتمل. قد نقول مع إزالة العين أزيل الأثر، ما في أثر، قد نقول ذلك. كان الله في عونكم عني. طيب إن شاء الله رضي الله عنك أنسان رحمة. وأما القول هنا في مسألة الدم، احنا قلنا الدم يشق الاحتراز عنه لأنه كثير ومتكرر، قد يكون رعاف، قد يكون البثر، قد يكون يعني جرح يسير، فالحق أن الدم كثير جدا ومتتابع فشق جدا الاحتراز عنه. لذلك صلى المسلمون في جراحتهم، وأيضا صلى عمر بعدما طعن، وصلى عمار بعدما ضرب بالرمح أو بالنبل أيضا صلى ودماؤه تسيل.
قال الإمام رحمه الله: مسألة. قال: إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب.
قال: قف أولا، يبقى إذن احنا نقول بالنسبة للبول أو النجاسة لا يعفى عن قليلة، أما بالنسبة للدم لأنه يشق الاحتراز عنه قلنا ما يعفى عن يسيره. ماشي.
قال: أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح، ومما روي عنه ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وسعيد رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وعروة رحمه الله ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزعي والشافعي رحمه الله في أحد
صوب محمد بن كناسة.
أقرأها مرة أخرى.
ماشي. وصوب محمد بن كناسة.
قال: محمد بن كنانة وصوب بمحمد بن كناسة.
نعم.
قال: والنخعي وقتادة والأوزعي والشافعي في أحد قوليه رحمة الله عليهم. قال: وأصحاب الرأي وكان ابن عمر رضي الله عنهما ينصرف من قليله وكثيره، وقال الحسن: كثيره وقليله سواء، ونحوه عن سليمان التيمي لأنه نجاسة فأشبه البول. قال ابن قدامة: ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها.
خلاص نقل، بس هنا عندنا قولان: الأصل المذهب وهو أحد قول الشافعي وقول سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وعروة أن أسير الدم والقيح معفو عنه. وطبعا عندهم المثل الرئيس في هذا الباب ما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يرون أن هذا من باب اليسير، مع أنه الحق كان غور الجرح كبير جدا في هذا الباب، ولكنهم قالوا يعني هذا الدم يسير يعفى عنه، وده سنقف عنده ونبين يعني مقدار ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه. لكن أقول هؤلاء يقولون بأنه يصح الصلاة في هذه الدماء لعسر المشقة أو المشقة الشديدة التي تكون في مسألة الاحتراز. وأما الحنفية تمسكوا بأن ابن عمر كان ينصرف من قليل وكثير، هذا غايته أنه فعل ابن عمر خالفه كثير من الصحابة الكرام ومن التابعين على أنه يعني لا يغسل، وأنه أو ليس بواجب أن يغسل. نعم.
ألا يقال أن ابن عمر ما كان ينصرف من كثير ولا قليل لأنه كان يبني؟
لا، كان ينصرف
بس كان يبني.
أي بس كان ينصرف، هما الكلام كله أنه ينصرف ويغسل المحل. الكلام هنا هو بيقول أنه يسير فيعفى عنه، ابن عمر ما عفى عنه بل قليل الكثير ذهب. نعم.
فقع بصره وأكمل صلاة.
ده سعيد المسيب لما ابن عمر وضع يده في أنفه وأخرج دماء فذهب فغسلها ثم رجع فبنى، يعني هو ذهب فغسلها ثم رجع فبنى. وأما يعني أبو حنيفة أيضا يستدل يقول بأنه نجاسة أشبهت البول. لا، هناك فارق. البول لا يشق الاحتراز عنه، والبول أيضا لا يشق إزالته، أما الدم فهو متكرر ومتنوع فيشق الاحتراز عنه ويشق أيضا إزالته.
قال ذلك سليمان التيمي، حضرتك قلت أبو حنيفة. قال ابن قدامة
إيش هو سليمان التيمي؟ لا، ما هو ده رأي أبو حنيفة. أيضا
أبو حنيفة يرى بالعفو عن ذلك قياسا على الدم، هو يقول بالدم ويقول هو أعلم.
قال أصحاب الرأي، لا هو قال العفو. نعم. والشافعي في أحد قوله وأصحاب الرأي معطوف على الشافعي، هذا صحيح. والقول هنا قول الحسن البصري وسليمان التيمي بفعل ابن عمر رضي الله عنه، قول الحسن البصري وأيضا سليمان التيمي قالوا أن لاسة أشبهت البول، وقلنا الفرق بينهما واضح، هذا متكرر هذا غير متكرر. هذا شق الاحتراز عنه، هذا لا يشق الاحتراز عنه. نعم. قال ولنا،
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه يصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. قال وفي لفظ: ما كان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها ثم قصعته بظفرها. قال رواه أبو داود. قال ابن قدامة: وهذا يدل على أن على العفو عنه، لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصدر إلا عن أمره، ولأنه قول من سمينا من الصحابة رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم في عصرهم، فيكون إجماعا. وما حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما فقد روي عنه خلافه، فروى الأثرم بإسناده عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد فيخرج يده فيضعها بالأرض وهما يقطران دما من شقاق كان في يده، وعصر بثرة فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ، وانصرافه منه في بعض الحالات لا ينافي ما رويناه عنه، فقد يتورع الإنسان عن بعض ما يرى جوازه، ولأنه يشق التحرز منه فعفي عنه كأثر الاستنجاء.
إذن هو بيقول في هذا الباب أنه معفى عنه، والدلالة أنه معفى عنه حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في مسألة ثوب المرأة، ماذا كانت تفعل فيه، لأنها كانت يعني بريقها تقول هكذا وتقرصه، والريق لا يزيل النجاسة، الريق لا يزيل، بل اليد أو الأظافر ستتنجس بملامستها للدم. فهنا يعني عائشة رضي الله عنها عفت عن اليسير منه، لأن الريق ليس ماء ليطهره. فلذلك نقول أنه ثبت وأنه موجود الدم، واستخدام الريق لا يغني، قد يخفف الوضع لكن لا يغني، وهذه فيها دلالة على أنها كانت تعتبر العفو عنه وأنه يسير مما يعفو عنه. وأما ما حكي عن ابن عمر فهنا حكي خلافه عن ابن عمر، فكفانا المؤونة هنا الآن، فموافقة الجمهور أولى من مخالفته، وهو من هو في الأثر، فأن يوافق جمهورا من الصحابة على أنه اليسير يعفى عنه من الدم كان من باب أولى. واعتذر العلماء لابن عمر على أنه كان يتورع أحيانا فيذهب فيغسل، وكان يبقى أو يبقي الدم على جسده ويصلي كما فعل ذلك في البث، وكان فيه الدماء سالت بقي ولم يذهب ولم يغسله، وفي الوقت ذهب فغسله. والحق أن هذا ثابت وهذا ثابت، والذي أكثر فيه الصحابة هو أنه يعفى عن يسير الدم، لا سيما كما قلت أن عباد بن بشر وعمار بن ياسر، عباد صلى والدماء تتساقط، أيضا عمر الخطاب طعن والدماء تتساقط وهو يصلي، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الدم يعفى عنه أمامهم أو عند هؤلاء عند الجمهرة، وصح لهم أن يقولوا بذلك أن الدم يخالف البول، والدم متكرر، والدم يشق الإنسان صومه، لذلك يجوز العفو عن يسيره، أما البول فلا.
قال فصل: وظاهر مذهب أحمد رحمه الله أن اليسير ما لا يفحش في القلب، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا إذا كان فاحشا أعاد. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وروي عن أحمد أنه سئل رحمه الله أنه سئل عن الكثير فقال: شبر في شبر، شبر في شبر وفي موضع. قال: وروي عن أحمد رحمه الله أنه سئل عن الكثير فقال: شبر في شبر وفي موضع. قال: قدر الكف فاحش. وظاهر مذهبه أنه ما فحش في قلب من عليه الدم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فحش في قلبك. وقال الخلال رحمه الله: والذي استقر عليه قوله في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. وقال ابن عقيل رحمه الله: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أواسط الناس. أوساط الناس. وقال قتادة رحمه الله في موضع الدرهم فاحش ونحوه عن النخعي وسعيد بن جبير وحمد بن أبي سليمان والأوزعي وأصحاب الرأي رضي الله عنهم ورحمهم.
يعني هنا الحاصل أنهم قالوا ولو سلمنا لكم بأن الدم اليسير يعفى عنه فلا بد لنا أن نضع ضابطا بين اليسير وبين الفاحش. وهم يتمسكون بقول أحمد في هذا الباب أنه كان فحشا واستغلظته القلوب فإنه كثير لابد من إزالته. وقول ابن عباس قال إلا إذا كان فحشا، وأخذها أحمد من ابن عباس. لكن الفحش قالوا قدر الدرهم، قالوا قدر الكف، مختلف فيه، والصحيح العرف حاكم في ذلك. وقد يقال أن هذه المسألة أوساط الناس قد يختلفون مع أطراف الناس، لكن نحن نقول ضابط المسألة في هذا العرف. ما كان فحشا في العرف فهو فاحش، ولم يكن فاحشا في العرف فليس بفاحش وليس عليه شيء.
وقال قتادة في موضع الدرهم فاحش ونحوه عن النخعي وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان والأوزعي وأصحاب الرأي رحمهم الله، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. قال ابن قدامة ولنا أنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف كالتفرق والإحراز
الإحراز حرز السال
ماشي. قال كالتفرق والإحراز وما رووه لا يصح، فإن الحافظ أبا الفضل المقدسي قال هو موضوع، ولأنه إنما يدل على محل النزاع بدليل خطابه، وأصحاب الرأي لا يرونه حجة.
هنا الكلام على الحد، كما قلنا حد الفحش فيما استغلظه إنسان وقال موضع قتادة قال موضع الدرهم فهو فاحش، وقد استدل على ذلك بحديث تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. قال ابن قدامة ولنا أنه لا حد له في الشرع، إن لم يأتي الشرع بالتحديد ذهب المرء إلى العرف، وإن لم يأتي العرف بالتحديد ذهب المرء إلى اللغة في هذا الباب. وهذا الترتيب الأصيل الواجب، فهو بيقول لا حد له في الشرع، فرجع الأمر على العرف كمسألة التفرق. التفرق اللي يقصد بها البيعان بالخيار، والتفرق يكون بالأبدان، والإحراز الأحراز التي يكون فيها حرز للمال المعد يعني أو المال المخبوء يكون له حرز معين، فإذا سرقه من الحرز تقطع يده. أما ما جاء من رواية تعاد الصلاة في قدر الدرهم فهذا موضوع، هذا حديث موضوع. وذلك قال المصنف إن الحافظ أبو الفضل المقدسي قال هو موضوع. ولأنه إنما يدل على محل النزاع بدليل خطابه وأصحاب الرأي لا يرونها حجة. يعني ما يقول تعاد صلاة من قدر الدرهم، يقول إنما يدل على محل النزاع بدليل الخطاب بالمفهوم يعني. يعني الحجة في ذلك مفهوم مخالفة، والعجيب أن الأحناف لا يرون مفهوم مخالفة حجة، ما يستدلون به. وهنا الآن أجأتهم الحاجة إلى القول به للمذهب، وهذه مشكلة كبيرة جدا صراحة. يعني أصحاب المذاهب يميلون إلى تقوية المذهب بما حتى ولو لم يكن يعني من أصول حجتهم، بما يقويهم فقط من أجل تقوية ما مالوا إليه، وهذا خطأ الكبير الذي يقع فيه المعتقد قبل أن يستدل. كل من اعتقد اعتقادا ولم يكن عليه دليل أصالة، يعني ما تحرر بدليل أصالة، الذي يفعله هو ليقوي مذهبه يلوي عنق النصوص من أجل أن يقوي ما اعتقد. وهذا بخلاف الحر أقصد به المتحرر. المتحرر ماذا يفعل؟ إذا جاءه الدليل يستمسك بالدليل، إذا علم أن الحكم متعلق بهذا الدليل يعني يعتقده فور وجود الدليل، فيكون الدليل هو القائد للاعتقاد. شوف هنا الآن ما في دليل، احنا فيها يأخذون بمفهوم مخالفة تعطي صلاة من قدر الدرهم، يعني هذا يستدل فيه بالمفهوم وهو لا يقول بالمفهوم. وطبعا هو يعني أصحاب الرأي في هذا الباب عنده الفاحش قدر الدرهم ولا دلالة على ذلك، والفحش كما قال أحمد وقال غيره يرجع الأمر إلى العرف، لأن الشرع لم يأتي بتحديده، فلم يأتي الشرع بتحديده فيحده العرف وإلا تحده اللغة. نعم أكمل.
قال رحمه الله: فصل. والقيح والصديد وما تولد منه.
يبقى إذن خلاصة المسألة، آسف، خلاصة المسألة البول يسيره لا يعفى عنه ككثيره، والدم يعفى عن يسيره لمشقة الاحتراز. الفرق بينهما ما هو؟ أثنان نجسان عند الأئمة الأربعة، الفرق بينهما هو مشقة الاحتراز ومشقة أيضا الإزالة، لأن الدم متنوع ومتكرر، أما البول فلا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والقيح والصديد وما تولد من الدم بمنزلته، إلا أن أحمد رحمه الله قال: هو أسهل من الدم، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما والحسن رحمه الله أنهما لم يراه كالدم. وقال أبو مجلس في الصديد: إنما ذكر الله الدم المسفوح. وقال أمية بن ربيعة: رأيت طاووسا كأن إزاره نطع من قروح كانت برجله.
نعم.
وقال إسماعيل السراج رحمة الله على الجميع: رأيت حاشية إزار مجاهد قد ثبتت من الصديد والدم.
قد يابست من الصديد والدم.
يابست؟ قد يابست من الصديد والدم من قروح كانت بساقيه. وقال إبراهيم: في الذي يكون فيه الحبون يصلي ولا يغسله، فإذا برئ غسله. وقال عروة ومحمد بن قنانة، قناسة عند حضرتك؟
قناسة.
وقال عروة ومحمد بن قناسة مثل ذلك. فعلى هذا يعفى منه عن أكثر مما يعفى عن مثله من الدم، لأنه لا يفحش منه إلا أكثر من الدم، ولأن هذا لا نص فيه، وإنما ثبتت النجاسة فيه لأنه مستحيل من الدم إلى حالة مستقذرة.
طيب هو الآن حق أن القيح والصديد ليس دما، هذا راجع صحيح، القيح والصديد ليس دما، والكلام هنا في الدم، فالقيح والصديد إن لم يكن دما فالكلام هل هو نجس أم لا؟ والحنابلة أتكلم على أساس أنه نجاسة، وصح أنه ليس بنجس. فمسألة إزالة الكثير منه أو اليسير، هذا لأنه مستقدر لا لأنه نجس، هذا لأنه مستقدر وليس نجسا. ولذلك ابن عمر والحسن لم يراه كالدم، وهذا هو الصحيح الراجح. وورد أن كثير من التابعين كانوا يصلون والجراحات أو القروح يعني تمس الثوب وتنضح عليه، ومع ذلك لم يؤمر أحد منهم بغسل المحل. وفرق العلماء الذين قالوا بأنه مستحيل منه بينه وبين الدم بأنه لا يفحش منه إلا أكثر أضعاف من الدم، فافترق هنا. فإذا كان الصديد أو القيح لا يستفحش القلب استغلاظا إلا إذا كان أكثر من الدم أضعافا، فنحن نقول إذن قليله أخف وأيسر ويعفى عنه ويتسامح فيه أكثر ما يتسامح في الدم، وهذا الذي قاله الإمام.
قال: فصل. ولا فرق بين كون
نقف عندها، ماشي، هات هذه ونقف عندها.
قال: فصل. ولا فرق بين كون الدم مجتمعا أو متفرقا، بحيث إذا جمع بلغ هذا القدر، ولو كانت النجاسة في شيء صفيق قد نفذت من الجانبين فاتصل ظاهره بباطنه فهو نجاسة واحدة، وإن لم يتصل بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم فهما نجس فهما نجاستان إذا بلغ لو جمع قدرا لا يعفى عنه لا يعفى عنه لم يعفى عنهما كما لو كان في جانبي الثوب.
عش هذه الجزئية مرة أخرى. والفرق بين كون الدم مجتمعا
والفرق بين كون الدم مجتمعا أو متفرقا بحيث إذا جمع بلغ هذا القدر يعني قدر
قدر المستفحش. نعم. يعني أساس النوع المجتمع يكون قدر المستفحش وحق أن الحكم على التفريق لا على التجميع. يعني لأنه لو قل لما طيب يعني هو يقول لو كان في اليمين جزء وفي اليسار جزء لو اجتمع استفحش صحيح؟ فهو الآن بيقول لا فرق بين كون الدم مجتمعا أو متفرقا بحيث إذا جمع بلغ هذا القدر يعني يكون حكمه حكم المستفحش الذي لا يعفى عنه صحيح. طب لو قلنا أنه التباعد في جانبي الثوب فيها الدم أو القيح أو قل الدم في الجانب الأيمن والدم في الجانب الأيسر هل حكمه حكم المجتمع ونقول هذا استفحش أم نقول لا؟
ابن قدامة يقول نعم حكم
واحد. هو ابن قدامة قال لا فرق إذا كان مجتمع أو كان متفرق في هذا الباب. لكن هو إن كان متفرقا لا يستفحش إن كان متفرقا لا يستفحش وسيبقى على اليسير. والأدلة على ذلك أن عمر الخطاب الحقيقة أن عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما طعن يعني طعنه طعنات قوية فكانت الدماء تتناثر على الثوب وهذه معناها أنه لم يكن مجتمعا في مكان بل متفرقا. وأيضا عمار بن ياسر لما صلى عباد بن بشر وكان قائما وطعن رمي بالسهم أيضا المتوقع أن الدم لا يسيل في مكان واحد بل يتناثر ويفترق ومع ذلك كانوا يصلون وما خرجوا للغسل.
خلينا نقول من حديث عمر وعمار وعباد رضي الله عنهم لا يسجل به في مثل ذلك لأن هذا الباب ضرورة والدماء ما كانت تتوقف والمشقة تجد التيسير.
ما استفعل بقول حسن أنهم كانوا يصلون في جراحتهم وابن مسعود نحر الجزور وامتلأ ثوبه دما ودخل فصلى به امتلأ ثوبه دما من بين فرس ودم اللبن الخالصة ما في اللبن لكن هو من بين فرس ودم وكان يصلي به.
أنا أقصد نجاسة أو غير نجاسة نتكلم على ما يقررونه هم من نجاستي حديث عمر مشقة يعني ضرورة
أي ضرورة
هعمل إيه الدم بينزل
لو خلاص يبقى إذا نفس الأمر الحكم واحد ما الفارق وعمار بن ياسر الحكم واحد والحكم واحد لكن هنا يقول بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم فهما نجستان إذا بلغ جمعا لو جمع قدرا لا يعفى عنه لم يعفى عنه كما لو كان في جانبي الثوب. يعني هو بيقول لو تفرق واجتمع لاستفحش يبقى لا يعفى عنه لو ما استفحش يبقى يعفى عنه. حقا عند التفرق هنا في هذا الباب أنا ما أدري لما قال بأنه يستفحش يعني لأنه بهذا الأمر كيف الوجه الفقهية كيف كان يستفحش هذا عن يمين وهذا عن يسار جانبتي الثوب فكيف يستفحش
القدر
كيف
يعني لو جمع هذا الجزء مع هذا الجزء
يبقى المعنى كيف لا يعفى عنه لما
وقال لانه يعني قصها على المجتمع
يعني اللي هو اسمه التقدير يعني كانه قدره مجتمعا فلو قدره مجتمعا كان مستفحلا او مستفحشا فاذا لا يعفى عنه. ماشي نقف عند هذا وفي أسئلة تفضل. أحسن الله عليك أشرب الله يا
أخوان
لا شرب
أشرب هاي
ماجي. لكن حقيقة الأمر الصلاة في الدماء أن الثوب يعني حتى لو كان غارقا بالدماء تصح الصلاة فيه ولا يلزمه أن يخرج ويغسله ويغسله.
لأن يكون دم مسفوحا.
هو بيتكلم عن دم مسفوح. وهو طبعا ابن مسعود أقول نحر ينحر الجزور والدماء تسيل على الثوب ويصلي به.
حتى الدم مسفوح مش نجس.
ما هو دم ليس كذلك. أنا أتكلم عن إنه يصلي فيه. الفارق بالكلام أن مستفحش غير مستفحش. الآن عمار لما صلى صلى كيف؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك؟ علم أنه صلى في دمائي. عمر صلى في دمائي ولا واحد من الصحابة يعني أنكر عليه في هذا الباب. فمسألة ضبط المسألة بالمستفحش فيه نظر في هذا الباب. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قد قال ذلك، قالها على أنه المستفحش هو أن الدم لا يعفى عن الكثير منه الذي يستفحش، وهو أن الفطر أو القلوب الرقيقة تمجه ما تقبله. لكن هذا سيجعل المسألة مضطربة، لأن كما قلت قول الحسن تصريحا كانوا يصلون في جراحتهم، إن مسعود تصريحا كان الأضحية والدماء تسيل من على الثوب ويصلي به. وأيضا عمار بن ياسر عباد مش صلى والدماء تسيل منه. تعلمون أن يكون نبل يعني الدماء تكون كثير جدا، الدماء تتساقط وهي كثيرة منه. يعني هذا وحصل أنه النبي أقر بالصلاة في مثل هذا الثوب. لكن هو الأحوط طبعا الأخذ بالتفريق، هذا التفريق، وأدنى مسألة الدماء مفرقة إن كانت يسيرة أو إن كانت كثيرة. هذا على الباب الأحوط، هذا الباب على الأحوط. لو في أسئلة تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعتذر لكم والله. بسم الله. بالنسبة لقليل الدم يعفى عنه، قليل الدم يعفى عنه. أما يعني هي المسألة بأسرها جاءت على مسألة البول والدم، وهما نجسان، يعني عند الأمة أربعة نجسان، لكن قليل الدم وكثيره يعفى، قليل الدم يعفى عنه وكثيره لا يعفى عنه. أما قليل البول فلا، لأنه لا يشق الاحتراز عنه ولا يشق إزالته. أما الدم فهو متكرر وهو متنوع، لذلك يعفى عنه. كيف بس نكح